بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لا زال يستمر في الحديث عن الفروع أو المسائل التي تعرض إليها المصنف حفظه الله حول مسألة تلقيح الزوجة بماء الزوج بصور متعددة. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه المسألة الثالثة، إذا لم يمكن ما بدأنا الرابعة، لم نتكلم في الثالثة كان كلامنا، إذا لم يمكن حصول الحمل بين الزوجين بالطريقة الطبيعية وكان يمكن حصوله بواسطة التلقيح، إلا أن الزوجة رفضت الإقدام على ذلك والقيام به، فهل يحق للزوج حينئذ إجبارها على فعل ذلك ويلزمها به أم لا؟ قلنا بأن هذه المسألة تعتمد على أن الإنجاب حق ثابت للزوج أو أن الإنجاب ليس حقا ثابتا للزوج. طبيعي أن الحديث إنما يكون بناء على القول بكون الإنجاب حقا ثابتا للزوج، وهذا يستوجب البحث عن الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات حقانية هذا الحق للزوج من عدمه. وقد عرفت أن المصنف استدل أو ذكر لذلك أدلة ثلاثة وناقش فيها ببيان قد تقدم. الحديث فعلا في المسألة الرابعة ومفادها، لو أفرغ الزوج ماءه خارج الرحم، سواء كان الإفراغ في الكيس المعروف والمعهود كما سأشير، أم كان الإفراغ على فرج الزوجة مع إمكانية الاستفادة من ذلك الماء. إذا أفرغ الزوج ماءه خارج رحم الزوجة وكان بإمكان الزوجة الاستفادة منه، كما لو أفرغ الزوج مثلا في الواقي المستخدم حال المعاشرة، أو أفرغ الزوج مثلا في فوق فرج الزوجة مع إمكانية الاستفادة من هذا الماء. السؤال: هل يحق للزوجة حقن نفسها بهذا الماء من دون إذن الزوج أم لا يحق للزوجة ذلك؟ اختار سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وفقا لما جاء في مجموعة من استفتاءاته جواز حقن الزوجة نفسها بهذا الماء الذي للزوج، بنى على أنه يجوز للزوجة أن تحقن نفسها بماء الرجل في مثل هذا الفار. الكلام ما هو الوجه المتصور لما اختاره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام؟ قد يوجه ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأمرين. الأمر الأول هو أن المانع من التصرف في الأشياء التي للآخرين هو صدق المالية عليها، لا بد أن يصدق على الشيء أنه مال حتى يكون مشمولا بما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، والظاهر عدم صدق المالية على ماء الرجل بعد إفراغه، فعندها يبنى على جواز تصرفها فيه لعدم وجود ما يدل على منعها من التصرف حينئذ. ذا الأمر الأول. الأمر الثاني طبعا، بل يمكن أن نضيف، ثبوت ملكية أحد لشيء ما، خب، أو ثبوت ملكية الرجل للماء إنما تكون قبل إفراغه، أما بعد إفراغ الزوج ماء فإنه يكون بمثابة المعرض عن، فلا مالك للماء حينئذ. طيب، أمر الثاني بأن مني الزوج بعد إفراغه يعد فضلة من الفضلات التي لا مالية لها، ومع كونه فضلة من الفضلات يجوز لأي أحد أن ينتفع به ما دام يود الانتفاع بهذه الفضلات، مثل أجلكم الله البصاق، عندما يرمي الرجل بصاقة فإن هذا فضل لا قيمة ولا مالية له، يجوز لأي مكلف أن يستفيد أو أن يأخذ هذا البصاق ويستخدمه، ما عندنا أي مشكلة. هذا التقريب يقول المصنف قد يشكل عليه، فيقال بعدم جواز تصرفها في مائه الذي قد قذف. لماذا؟ لأن الأمر لا يخرج عن حالين، وهما الأول أن يبنى على عدم حصول الإعراض من الزوج عن ذلك الماء الذي قذفه في الواقع الكيس أو قذفه على فرجها. الأمر الثاني أن يبنى على حصول الإعراض من الزوج عن ذلك الماء المقذوف من كلامنا هنا. أما إذا لم يتحقق الإعراض من الزوج فلا ريب ولا إشكال في عدم جواز تصرف الزوجة في ذلك الماء من دون إذن. لماذا؟ لأن مجرد نفي المالية عن هذا الماء ونفي الملكية عن هذا الماء وثبوت عنوان الفضلة عليه لا يسوغ التصرف فيه من دون إذن الزوج. لماذا؟ لبناء العقلاء على ثبوت حق الاختصاص للشخص في كل ما يعد من توابعه ويرجع إليه، وبما أن هذا يعد من توابعه ويرجع إليه فإنه يبنى على ثبوت حق الاختصاص فيه وهو المطلوب. هذا جانب. أما الأمر الثاني وهو إذا حصل الإعراض من الزوج، إذن بناء على عدم حصول الإعراض سوف يلتزم بعدم جواز إقدام الزوجة على تلقيح نفسها بماء الزوج. خب، لثبوت حق الاختصاص. أما الأمر الثاني وهو إذا حصل الإعراض من الزوج فقد يتوهم بعضهم مشروعية تصرفها في هذا الماء، لأن الإعراض رافع للملكية كما يوجب رفع حق الاختصاص أيضا. واضح؟ خب، يعني مثلا لنفترض هذه البقرة موجودة عندي، ما دامت على قيد الحياة هي ملك لي، لو أعرضت عن ملكيتها أطلقتها لتهيم في البر فبالتالي انتفت الملكية، أو أنها ماتت فإن الملكية تنتفي بسبب الموتان إلا أن حق الاختصاص يكون باقيا، فلو أعرضت عن ثبوت حق الاختصاص الذي لي على هذه البقرة بني عندها على زوال الملك حق الاختصاص. طيب، فإذا بناء على هذا قد يتوهم متوهم بأنه إذا حصل الإعراض من قبل صاحب الماء عن الماء زالت ملكيته لو كانت عليه ملكية، وزال حق الاختصاص عنه كما عرفت. ما ذكر صحيح في نفسه لكن ليس على إطلاقه. يقول السيد الخوي رضي الله تعالى عنه: انتفاء الملكية وزوال حق الاختصاص لا يكون بمجرد حصول الإعراض عن ذلك من المالك عن ذلك الشيء. لماذا؟ لعدم اقتضاء السيرة العقلائية حصول الإعراض بمجرد تحقق الإعراض خارجا. لا، العقلاء يقررون بأن رفع اليد عن الشيء لا يزيل حق الاختصاص. نعم، رفع اليد عن الشيء يبيح للآخرين جواز الاستفادة والانتفاع، ويبيح لصاحب حق الاختصاص الرجوع، خب الرجوع والمطالبة به قبل أن يتصرف به الغير. فإذا يكون بمثابة إباحة مالكية، فكما يجوز للغير أن يأخذه فيتصرف فيه فلو تصرف ثبتت ملكيته، يجوز للمالك الأصل أن يسترجع فيمنع من التصرف فيه ويضع يده عليه من جديد.
هل هذا المعنى ثابت؟ هل هذا المعنى ثابت بأنه مع الإعراض لا يزول
حق؟ الآن بعد هذه دعوة السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، لو كنا والعقلاء انصافا، لا، يبدو لي أن العقلاء يقررون أن مجرد الإعراض كاشف عن انتفاء الملكية وارتفاع حق الاختصاص، فيقررون أيضا أن كل من وضع يده عليه سواء تصرف فيه أم لم يتصرف صار مالكا.
بالتالي أنا هذا لا أشوفه بعد، لو ذكر السيد شواهد أنه مع الإعراض لا يرتفع حق الاختصاص،
يعني السيرة العقلائية صريحة على خلاف ذلك ولا أقل ظاهرة. على أي حال، إذن النتيجة أن السيد الخوئي قدس سره الشريف يقرر طبقا لما بينا البناء على عدم جواز احتقانها بمائه، مع أنه رضي الله تعالى عنه قد أفتى بجواز الحقن، والقواعد التي قد أسسها وأصلها كلها تقرر البناء على عدم الجواز. صار واضح؟ طيب، هكذا ظاهر الحال والله أعلم. قد يدافع عن السيد الخوئي فيشكل على الكلام المتقدم فيقال بلزوم التفريق، طبعا بلحاظ موارد عدم الإعراض، بلزوم التفريق في الأمور المعرض عنها بين ما له مالية ولا مالية له، من قبيل الفضلات كالبصاق ونحوه، فإن الإعراض يوجب زوال الملكية أو يوجب حق زوال حق الاختصاص إذا كان الشيء المعرض عنه لا مالية له بمجرد الإعراض. أما لو كان الشيء مما له مالية فإن الإعراض لا ينفي الملكية أو حق الاختصاص. لماذا؟ لاستقرار البناء العقلائي على عدم ثبوت حق المطالبة بالشيء المعرض عنه بعد حصول الإعراض عنه فيثبت المطلوب. صار واضح؟ إذن بناء على هذا سوف نقرر أن المني ماء الرجال لما كان من قبيل الثاني وهو كالبصاق وما شابه لن يختلف عن بقية الفضلات، وبالتالي يجوز التصرف فيه بمجرد إعراض صاحب الماء عنه، ويجوز للزوجة أن تحقن نفسها به. أحسنتم الكلام في الصغرى. المصنف يقول بأن أصل الكبرى قد نقبل بها، فنقسم الأشياء المعرض عنها إلى قسمين: أشياء لا مالية لها وأشياء لها المالية. فما لا مالية له هذا يتحقق الإعراض عنه، إذا يتحقق زوال الملك وحق الاختصاص بمجرد الإعراض. ما له مالية فإنه لا يتحقق الزوال بمجرد الإعراض. هكذا أراد المصنف أن يقول. والمني يقول لا، المني ليس من كسائر الفضلات، وذلك لوجود فائدة فيه بخلاف بقية الفضلات. بناء على هذا قال المصنف نقدر التفصيل، بينما إذا منع الزوج فلا يجوز لها التلقيح والاستفادة من مائه، وبين عدم صدور منع من فيجوز لها ذلك.
طيب ابتداء قبل لا يمنع أو لا يمنع، هل يجوز لها ما يعني الآن هذا الكلام هو وقف القضية على إجازة الزوج على الإذن، إذا أذن أوكي إذا ما أذن. طيب الآن هي ما تدري الآن أنه أذن أم لم يأذن،
يمكن أن نقول خب الأصل عدم جواز التصرف،
ترجع إليه.
بلى، إذا أحرزت إذن الزوج، يعني أو نقول هكذا بأنه يكفي إحراز عدم المنع، يعني تارة نقول بأن الأصل هو المنع، تارة نقول لا. ولذلك كأنه لتفصيل المصنف يحتاج مزيد توضيح، فنقول هكذا خب واضح جدا إذا منع الزوج لا ريب ولا كلام في عدم جواز التصرف. الكلام إذا لم يمنع الزوج، كان الزوج ساكتا، ففي مثل هذه الحالة هل يبنى على جواز التصرف أو يبنى على عدم جواز التصرف؟ خب نحن قد قررنا بأنه المفروض أن هذا الشيء زين له قيمة، خب يعني ليس كبقية أو ليس كسائر الفضلات، ومجرد الإعراض لا يرفع عنوان الملكية وحق الاختصاص، إذن مقتضى عدم جواز التصرف. ولذلك أحسنتم، هذا الذي أقول، كأن المفروض أن يقول المصنف إذا أحرزنا رضا المالك بالتصرف فيه التزمنا بجواز الاحتقار، وإذا لم نحرز لم يجوز، ولا يكفي مجرد عدم إحراز المنع، بل لابد من إحراز الرضا حتى يجوز التصرف. أو تدعي من البداية بأن هذا مثله مثل سائر الفضلات وبالتالي يكون الإعراض عنه. يبدو لي أن القول أنه ليس كسائر الفضلات يبدو لي يحتاج إلى تأمل، حتى وإن ثبت أن له منفعة محللة مقصودة، وأنه يمكن اليوم أن تجري عليه المعاوضات، ويمكن اليوم أن يباع ويشترى، ويمكن، لكن الجزم بأنه ليس كسائر الفضلات ما يوجب انتفاء الإعراض عنه بمجرد الإفراغ في الحقيقة ليس واضحة. ولذا لو قيل بالكلام الأول بأنه فضلة، وبالتالي لما كان فضلة يمكن لكل أحد.
زين الدم، فترة من الفترات ما كانت في ماري، بس
لا ما أتكلم حتى مع دخول العنصر الزملكي ما يسمى بالزمان والمكان. زين البناء على قاعدة الزملكية كما يقولون لا مانع، لكن أقول هل دائما وأبدا يعني هذا الرجل المفرغ عندما أفرغ شهوته فأفرغ ماء ملتفت إلى أن هذا الماء المفرغ مما له مالية؟ في الحقيقة لا، ولذلك نراه مثلا يمسحه بخرقة، يمسحه ببلاستيك، بكلينكس إلى آخره، ثم يرميه، فيتعاطى معه معاطاة الفضل.
بس يقول لك أنا حافظ مو جيد التصرف،
يبدو لي أن هذا المعنى قب أجلكم الله حتى البصاق. زين أنا حر في تصرفي في بصاقي، عدل لولا فمنت اللي تتصرف، ليش العرف يقرر؟ يعني أريد أن أبين أمر، ما هو الفارق عرفا دعواكم، ما هو الفارق عند العرف بين الماء وبين البصاق حتى تلتزمون بأن ماء الرجال ليس كبقية الفضلات والبصاق زين بنفسه مثل بقية الفضلات أبدا نفس الكلام. اليوم بالإمكان أن تعالج يعني خب بإمكانه أن يقدم أجلكم الله بصاقة، كما أن ماء الرجال اليوم يعد أحد الرغائب أو المطالب لبحوث الهندسة الجينية الوراثية وما شابه، كذلك بصاق الرجل أيضا، لأن القضية غير قضية مختبر تحليل. الكلام الكلام، أيضا اليوم بصاق الرجل له نفس الأثر المترتب، وبالتالي يمكن من خلاله اكتشاف مجموعة من الأمراض، وضع حلول لبعض الأمراض لبعض المشاكل إلى آخر. يعني لا أجد فرقا في الحقيقة بين البصاق وبين ماء الرجال، فإما أن تلتزمون بأن كليهما فضل، أو أن تلتزمون بأن كليهما ذا منفعة، لأن النكتة واحدة ليس بينهما ذاك الفارق، ومع كونهما متحدين في النكتة لا أجد فرقا.
هل يحتاج الواحد شوي يدقق في هذا الموضوع، هل أنه يعرف يرى أن الماء له منفعة؟
خب لا ريب أن العرف يرى أن الماء له منفعة، لكن أقول كما يرى العرف منفعة للماء يرى منفعة للبصاق أيضا، لأن نفس المنفعة المترقبة من الماء هي بعينها مرتجاة من البصاق.
مو على هذا الكلام، على كل الأشياء اللي هي من توابع الرجل ما لها قيمة، يعني البصاق قد أحد الأفراد في أفراد أخرى أيضا من الأشياء تابع للشخص زين، بس ما لها قيمة، بس مع ذلك مو معناته أن تتصرف فيها إلا إذا عرف.
خب إذن بالنتيجة زين، طبقا لهذا سوف يقرر أنه لا يكاد يوجد عندنا اليوم فضلات، هذا بعيد يعني. على أي حال إنصافا البناء على جوازه أقول ليس بالتفصيل الذي أفاد المصنف، يعني إما أن نلتزم هكذا، إذا رضي الزوج جاز الحقن، طبعا هذا على خلاف ما كان يريده المصنف زين، لأن المصنف يريد أن يقرر بأنه يجوز لها الحقن من دون إذن، نقول لا، لابد إما أن نلتزم بأن رضا الزوج شرط معتبر في حقنها وفي احتقانها، وعدم رضا مانع، ومجرد عدم إحراز الرضا لا يسوغ الاحتقان، أو أن يلتزم منذ البداية بأن ماء الرجال فضله كبقية الفضلات التي لا مالية لها عرفا، فتكون ساقطة عن الاعتبار والقيمة كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. خب. يقع الكلام بعد ذلك في المسألة الخامسة، بناء على الالتزام بمشروعية جواز حقن الزوجة نفسها ماء الرجل خب الذي أفرغه في الكيس أو على فرجها مثلا، يأتي الكلام، هل يحق للزوج أن يمنعها من الاحتقان به على أساس أن احتقانها سوف يؤدي إلى حملها، وحملها يستوجب تكاليف زائدة من زيادة النفقة وما شابه، كما أن حملها يستوجب الحرمان من بعض الاستمتاعات الطبيعية. وبكلمة، لما كان التلقيح بمثابة السبب لما يترتب عليه يحق للزوج منعها من الاحتقان بمائه الذي أفرغه على فرجها أو أفرغه في كيس خارجي.
سمعت شيخ ليش المصنف تعرض إلى هذا الفرع، وهو أساسا في الفرع السابق بنى على أن المسألة يعني جواز تصرف الزوجة وحق النفس بماء الزوج توقف على رضا الزوج، فالآن مفروض المسألة الخامسة تكون خلاص زي ديالك الجواب.
لا الكلام ليس في محله، هو بنى على صدور المنع وعدم صدور المنع، فبالتالي في مورد عدم صدور المنع احنا اختلفنا اياه، قلنا المفروض ان يكون البحث في مورد الرضا وعدم الرضا، هو اساسا بنى على عدم صدور المنع وعدم صدور المنع، ففي مورد عدم صدور المنع
يعني
زوج ساكن
انه في حال عدم الصدور خلاص يكفي للتصرف.
ايه هو ذلك وهكذا هو يريد ان يقرر بناء على عدم صدور منع من الزوج هل يحق للزوجة ان تقدم وعندها لو ارادت الاقدام يحق للزوج ان يمنعها
او لا
بل فيجوز لها الاحتقان فهل للزوج ان يمنعها ام لا. ذكر المصنف وهذا غريب ذكر المصنف انه اذا لم يصدر من الزوج منع عن الاحتقان فانه لا يحق للزوج أن يمنعها من الاحتقان. هذا غريب كيف إذا لم يكن الزوج خب مانعا من الاحتقان واضح لا يحق له أن يمنعها من الاحتقان معنى ذلك أن الزوج ليس راضيا بالاحتقان بل هذا مقتضى فإذا لم يكن الزوج راضيا فواضح على أي حال سيقوم لعل شيء غير واضح فواحد يحتاج يتأمل أكثر. بناء على هذا أنه لا يحق له المنع زين يقول المصنف لا يحق له المنع لماذا؟ لعدم وجود الدليل على ذلك عدم وجود الدليل الدال على عدم جواز التسبيب إلى إيجاد موضوع التكليف المتوجه إلى الغير. كيف؟ يعني الآن التكليف المتوجه إلى الزوج هو وجوب النفقة على هذا الولد ها؟
موضوع الأبوة
أحسن فلا يوجد عندنا دليل يدل على عدم جواز احتقان الزوجة بماء الرجل الذي يوجب أن تحمل الزوجة فيتحقق الولد الذي يكون موضوعا لوجوب النفقة على الأب حينئذ ما في عندنا دليل يمنع عن ذلك وما عدم وجود دليل لا يأتي واحد
بس كان من مناسب يقول أنه عد دليل له تفضل فيه في المسألة الرابعة
أحسن
كان الإمام التوابع
أحسن ولذلك الكلام هنا أساسا ترتب المسألتين غير واضح. أيضا لا دليل عندنا على عدم جواز فعل الزوجة ما يمنع الزوج من الاستمتاع ما في. يعني هل يوجد دليل الزوجة بإمكانها لو كانت تريد أن تمتنع عن هذا الرجل فشربت دواء حتى تمرضت بحيث منعت نفسها من استمتاع الزوج بها هل يعد نشوزا؟ لا يوجد عندنا دليل يدل على منع الزوجة من إيجاد مانع الاستمتاع وبالتالي ما دام لا يوجد عندنا دليل يدل على منع الزوجة من إيجاد مانع الاستمتاع عليه لا مانع حملها لا مانع. فإذا النتيجة عند الشك في مشروعية العمل وعدم مشروعيته سوف يكون المرجع عندها ما هو سوف يكون المرجع إلى أصالة البراءة إلى مقتضى الأصل والأصل يقتضي التأمين والبراءة عن ثبوت ذلك. إذن بناء على هذا يقرر المصنف هذا الأمر في المسألة الخامسة لكن كما عرفت أن أصل المسألة في الحقيقة ليس واضحا لأن المسألة مبنية على عدم إحراز الرضا ومع عدم رضا الزوج باحتقانها زين يكشف ذلك عن عدم رضا الزوج بالاستفادة من الماء ومع عدم رضا الزوج بالاستفادة من الماء ولو بالدليل الإني يترتب حينئذ عدم مشروعية الاحتقان. صار واضح؟ المسألة السادسة التي يتعرض إليها المصنف هل يجوز حقن المطلقة بمني زوجها أم لا؟ طبعا قبل أن أتعرض لهذه المسألة لا بد من الالتفات لنكتة وهي هل أن حقن الزوجة المطلقة هل أن حقن المطلقة طلاقا رجعيا يعد رجوعا أو لا يعد رجوعا؟ تفتي أي هل أن حقن الزوج المطلق طلاقا رجعيا بماء زوجها يعد رجوعا أو لا يعد رجوعا؟ قد تقول بأن موضوع الرجوع أمرا إما التلفظ أرجعتك راجعتك أنت مرتجعة، هكذا ألفاظ. خب، أو أن موضوع الإرجاء الرجوع عبارة عن الاستمتاع.
كل ما يدل على اللي هو عودة الزوجة الزوجية عرفة، سواء كان
جميل جميل قصدك الفعل راح أذكره. زين راح أذكره. زين، أنه ألقى عليها الخمار. زين، خب، بحيث فعل فعلا قبلها. زين، هذا الاستمتاع له. زين، هنا هل ينطبق على هذا أنه موجبون؟ يعني المقصود الفعل، إذن لو حقنت بمائه برضا هل يكون هذا نظير التقبيل؟ يعني هل العنوان مطلق الفعل الكاشف عن الرضا بالرجوع أو لا؟ لابد أن يكون بالاستمتاع. زين، هنا ده مطلب دقيق ومهم، للأسف لم يتعرض إليه في كلمات العالم، لعله من المسائل المستحدثة. هذه كإثارة ينبغي ملاحظة.
كلام سمعت الشيخ يعود على هذا النقطة، يعني هم مش قرروا، هل قرروا بأن أي فعل هو هذا يتحقق به؟
طبعا عندك المفروض بحثة، مجرد قرروا ده ما ينفع، ده قرروا، احنا ما احنا قاعدين مكلفين نسأل عن حكم شرعي، احنا المفروض في بحث علمي، لابد أن يكون بحثا. البحث الأول ملاحظة كلمات الأعلام ماذا تضمنت، والبحث الثاني ملاحظة الأدلة ماذا تفيد، لأن كثيرا من الأحيان قد يفهم الأعلام من الأدلة شيئا والأدلة ظاهرة في خلافه. صار واضح على أي حال؟ فإذا عندي نقطة جيد، لا بأس لو تسنى لكم في هذين اليومين متابعة. إذن المسألة هنا، هل يتحقق الرجوع أو لا يتحقق الرجوع حينئذ؟ طبعا نجي بعد ذلك إلى مسألتنا الأصل، وهي الحديث عن أن الزوج هل يجوز أو هل يجوز حقن المرأة المطلقة بماء زوجها أو لا يجوز. لا يخفاكم، المرأة المطلقة عندنا إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا بائنا، ومن الواضح أن هناك فرقا بين الأحكام المترتبة على المطلقة بالطلاق الرجعي والمطلقة بالطلاق البائن. أما بالنسبة للمطلقة بالطلاق البائن فلا يجوز حقنها بماء زوجها، بماء طليقها، لأنها بحكم المرأة الأجنبية، وبالتالي سيأتي الكلام في جواز حقن المرأة الأجنبية. أما بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا فهل يجوز حقنها أو لا يجوز حقنها؟ هذا يعتمد على أنها زوجة حقيقة أو زوجة حكما. تفصيل ذلك والأحكام المتعلقة به يأتي، والحمد لله.